الرحيم والصلاة والسلام على سيد النبيين وأشرف المرسلين نجيب الله ونجيه محمد وعلى آله صفوة خلقه أجمعين.
اللهم صل على
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإتحاد في أنه تلقيح من الجزية العلم الإجمالي عند العلامة عولج من زوايا متعددة من جهة حقيقة العلم الإجمالي ومن جهة المعلوم في نفسه كجهة أولى عفوا الأثار صاحب الكفاية ومن جهة حقيقة العلم الإجمالي ومن زاوية ثالثة مهمة شمولية الأدلة اللفظية للأصول العملية شمولها لأطراف العلم الإجمالي. وبعض الزوايا الأخرى التابعة اللي ذكرناها أمس. هنا قبل الدخول في هذه الزوايا بعد لا بأس يذكر السيد الخوي هذا التقسيم وهذا صحيح أن البحث في العلم الإجمالي أعم من العلم الإجمالي المتعلق بالتكليف أي المعلوم بالإجمال هو التكليف أو العلم الإجمالي المتعلق بمقام امتثال مثلا إنسان صلى صلاة يعلم الخلل في الامتثال إما في هذا الامتثال أو امتثال سابق مثلا وهذا صحيح الكلام يعني عام وشامل ليس مختص بالعلم الإجمالي المتعلق بالتكليف يعم العلم الإجمالي المتعلق بالامتثال كلا القسمين من بحث العلم الإجمالي وأيضا طبعا المراد بالعلم الإجمالي بالتكليف ليس خصوص التكليف الفعلي حتى لو كان التكليف الإنشائي التكليف يشمل مراحل متعددة وليس مرحلة واحدة على يتحدى نخوض في الجهة الأولى الجهة الأولى التي أثارها صاحب الكفاية وجعلها هي محط النظر الأول والأخير في البحث وهي كون المعلوم بالإجمال هل هو فعلي على كل تقدير أو غير فعلي يعني المقصود عنده فعلي تام بالفعلية إن كان فعلي تام الفعلية فحينئذ لا محالة العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي كأي كاشف آخر يقتضي التجنب من المخالفة من حرمة المخالفة القطعية ويقتضي وجوب الموافقة القطعية إذا كان المعلوم وهو التكليف فعلي تام الفعلية وأما إن كان المعلوم بالإجمال التكليف ليس تام الفعلية ناقص الفعلية يمكن أن يمانعه الترخيص الظاهري يمكن أن يمانعه الترخيص الظاهري فحينئذ هذا علم متعلق بهذا التكليف، هذا العلم المتعلق بهذا التكليف مقتضي لوجوب لحرمة المخالفة ولوجوب الموافقة. مقتضي لماذا؟ لأنه معلق لأنه معلق على عدم الترخيص الظاهري، معلق على عدم الترخيص الظاهري، معلق على عدم الترخيص الظاهري. إذن فالمدار هو على المعلوم، هل هو فعلي تام الفعلية أو هو ناقص الفعلية؟ فإذا كان تام الفعلية لا محالة كما ذكرنا، يقتضي حرمة المخالفة القطعية ويقتضي وجوب الموافقة القطعية. إذن المدار في العلية في التنجيز أو الاقتضاء في التنجيز في كلا المرحلتين ليس العلم، ليس العلم، وإنما المدار على المعلوم في نفسه، هل هو تام الفعلية أم لا. هذا المبنى من صاحب الكفاية، هذا المبنى من صاحب الكفاية اعتمده صاحب الكفاية في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي اعتمده صاحب الكفاية. صاحب الكفاية في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي عمدة الجمع الذي يرتضاه لدفع التناقض ولدفع التضاد ولدفع كذا فلان فلان، اعتمد أن في موارد الترخيص، في موارد الحكم الظاهري المخالف للحكم الواقعي، الحكم الواقعي يجمد على مرحلة الاقتضاء، يعني فعليا ناقصة، ولا يصل إلى الفعلية التامة، فينحل بذلك التضاد والتناقض بين الحكم الظاهري والواقعي. فصاحب الكفاية دائما عند الحكم الظاهري مثل وارد على الحكم الواقعي، لكنه وارد على أي مرحلة من مراحل الحكم الواقعي؟ وارد على الحكم الواقعي على مرحلة الفعلية التامة. الورود الذي نعهده عادة ماذا؟ الوارد يزيل أصل موضوع المورود، يعني تكوينا حقيقة. لا، هذا نمط من الورود ليس لأصل الفعلية، نمط من الورود وواردية وورود الحكم الظاهري على الحكم الواقعي فقط في مرحلة الفعلية التامة. فالذي يكون فعلي تام هو الحكم الظاهري المخالف، والحكم الواقعي يجمد على الفعلية الناقصة. طبعا هذا يعتمد على استحضار الأخوة مراحل الحكم الشرعي عند صاحب الكفاية. إن صاحب الكفاية عند بعد مراحل الحكم الإنشائي عند مرحلة الفعلية مرحلتان، يعبر عنها فعلية من قبل المولى، هي الفعلية الناقصة، وفعلية من قبل العبد، هي الفعلية التامة. الفعلية من قبل المولى أصل الموضوع متحقق، وبالتالي الحكم جزئي يصير ينوجد، وملاك موجود، وإرادة المولى موجودة، ولكن هذه فعلية ناقصة. إذا كان العبد عند قدرة، عند احتمال، أو عند وصل إلى التكليف بنحو ما، حينئذ يصل الحكم الفعلي الناقص من قبل المولى الذي يسميه صاحب الكفاية اقتضائي، الإصفهاني يسميه اقتضائي، يصل إلى مرحلة الفعلية التامة، يعبر الفعلية من قبل العبد. قاضي الدين العراقي أضاف إلى الفعلية التامة، أضاف مرحلتين قبل التنجيم، مرحلتي الفاعلية، فاعلية الحكم، يعني باعثية الحكم، محركية الحكم، زاجرية الحكم، ولما جرب تأثير الحكم قسمها إلى فاعلية ناقصة وفاعلية تامة. المقصود الآن في الفعلية، الفعلية إذا مرحلتان عند صاحب الكفاية وعند العراقي أيضا، أي تقريبا أكثر من بسط في مراحل الحكم المحقق العراقي. ميزة النعيمي بسط ولكن لم يعني يتبنى كل دي المراحل، لكن صاحب العراقي أضاف إلى ما أضاف إليه أستاذنا صاحب الكفاية أكثر مراحل، وهذه صحيحة أجمعها ما ذكره العراقي. فإذا مرحلة الفعلية مرحلتان. إذا عند صاحب الكفاية الحكم الفعلي الواقعي يمكن أن يكون ناقص الفعلية إذا جعل الشارع حكم ظاهري مخالف له. الآن متى يجعل الشارع الحكم الظاهري مخالف؟ بضابطته عائدة إلى نطاق جعل الحكم الظاهري ودليل الحكم الظاهري، جعله الشارع عند الشك الابتدائي غير الابتدائي بقاء فلان، بحسب ضابطة دليل جعل الحكم الظاهري. فنتحقق هل الضابطة متحققة أم لا. إن تحققت الضابطة للحكم الظاهري معنى أن حكم ظاهري مخالف جعله الشارع، وقد جمد حينئذ الحكم الواقعي على ردى على الفعلية الناقصة. هذا مبنى صاحب الكفاية. لذلك هنا زين، بخلاف يقول صاحب الكفاية في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وأيضا في المقام يقول بخلاف ما إذا كان الحكم الفعلي تام الفعلية، يعني الشارع لا يرضى أن يرفع اليد عنه، إذا كان فعلي تام الفعلية فتلقائيا الشارع ما يجعل الحكم ظاهري مخالف له، مثل بحث الدماء مثلا، بحث الأعراض، بحث الأموال، ربما يقال الأعراض والدماء بلا شك، هناك الشارع بعد ما يجعل الحكم ظاهري مخالف، ما يجعل الحكم ظاهري ماذا؟ مخالف. إذا المدار على أن الحكم الفعلي، الحكم التكليف، هل هو تام الفعلية أم لا؟ فإن كان ذو أهمية بمكان وكذا وفلان وأدلة هكذا، حينئذ العلم الإجمالي علة تامة لكلا المرحلتين، لمرحلة حرمة المخالفة القطعية ولمرحلة وجوب الموافقة القطعية، كلا المرحلتين. أما إذا لم يكن فعلي تام بالفعلية، يعني لم يستفد من دليل الحكم الشرعي في ذلك الباب، لم يستفاد أهمية خاصة من قبل الشارع، إنما طبيعة هذا الحكم معمولي إذا شملته أدلة الحكم الظاهري المخالف بحسب ضوابط دليلها عند الشاك عند كذا فلان، الشارع يرفع يده عن الفعلية التامة لهذا الحكم الواقعي، حينئذ لا مانع من القول بأن العلم الإجمالي هنا مقتضي في كلا المرحلتين. هذا كلام صاحب الكفاية. نعم، إذا نتدبر كلام صاحب الكفاية، كلام صاحب الكفاية حتى في المخالفة القطعية عند هذا الكلام، يعني بحسب كلام صاحب الكفاية صرف جعل الحكم الواقعي ودليل الحكم الواقعي صرف جعله لا يمانع عن إجراء الأصول العملية في جميع المرخصة، الأصول العملية المرخصة أو النافية للتكليف في جميع أطراف العلم الإجمالي فضلا عن بعضها. لما؟ لأنه يعتمد على نفس الحكم الواقعي أو التكليف الذي تعلق به العلم الإجمالي، هل هذا التكليف تام الفعلية أو ناقص الفعلية؟ من أين نستكشف تام الفعلية أو ناقص الفعلية؟ إذا كان دليل الحكم معمولي وليس في مؤونة دلالة زائدة أو اهتمام زائد وشدة زائدة من الشارع، فحينئذ هذا يكون معمولي، فأدلة الأصول العملية شاملة حتى لجميع الأطراف بلا فرق بين بعض الأطراف وبعض الأطراف. أما إذا كان الحكم في أبواب أغراضها مهمة لدى الشارع استفدنا من الأدلة كذا، هنا العلم الإجمالي حلة، مو فقط في المخالفة القطعية حتى في وجوب الموافقة القطعية، كأنما الشارع ما يسمح بماذا؟ ما يسمح بالمخالفة ولو احتمالية، لأن العقل هكذا تعبير صاحب الكفاية، لأن العقل يحكم بقبح المخالفة الاحتمالية، المخالفة الاحتمالية على وزان حكمه بقبح المخالفة القطعية. هذه من الآيات المحكمات في علم الأصول التي أنشأها قرآن وصاحب الكفاية. لو تلاميذ العراقي والإصفهاني أيضا اعتمدوا أن حكم قبح المخالفة الاحتمالية يساوي ماذا؟ قبح المخالفة القطعية. إذا كان التكليف تام الفعلية، مخالفة الاحتمالية قبيحة بعين ملاك وبنفس درجة ملاك الاحتمالية، المخالفة الاحتمالية قبيحة بنفس درجة قبح المخالفة القطعية، لأن المدار على كون الفعل تام الفعلية، المدار على كون التكليف والمعلوم هو تام الفعلية، هذا مبنى صاحب الكفاية، أن المدار إذن على المعلوم نفسه، ذات المعلوم، ذات التكليف تام الفعلية أم لا. بعض أنا جاي أبسط كلام صعب كفاية، لأن له مسحة من الصحة وإن لم يكن هو تمام. على كل الفيصل والمدار في المقام، لكن زاوية من البحث في أبواب العلم الإجمالي الذي ذكر صاحب الكفاية متين. إذا صاحب الكفاية يقول المدار لننظر إلى دليل جعل المعلوم بالإجمال على التكليف المعلوم بالإجمال دليلا، كيف هو؟ إذا كان دليله دال على أهميته وأن الشارع لا يرضى برفع اليد عنا بتاتا، أي طبعا فعندنا هذا تام الفعلية، ولا يمكن أن يجعل الشارع ترخيص ظاهري حتى في بعض الأطراف. المخالفة الاحتمالية تتذكرون هي المرتبة الثانية أو الأولى؟ المخالفة الاحتمالية المرتبة الثانية. المرتبة الأولى حرمة المخالفة القطعية، المرتبة الثانية اللي هي وجوب الموافقة القطعية عينه حرمة المخالفة الاحتمالية. وحرمة المخالفة القطعية عينه ماذا؟ عين وجوب الموافقة الاحتمالية متعاكس. حرمة المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية عين وجوب الموافقة الاحتمالية، لأن تندفع القطعية من المخالفة بماذا؟ بموافقة احتمالية واحدة، موافقة احتمالية واحدة. بينما وجوب الموافقة القطعية يجب تجنب حتى المخالفة الاحتمالية. وإذا أردنا وجوب الموافقة القطعية قلنا متعاكس القضية، في الأحراز متعاكس، في الثبوت متلازم، الموافقة لا القطع بالموافقة، الموافقة والمخالفة ثبوتا متلازم يعني رعايتهما، لكن في الأحراز متعاكس، في الأحراز متعاكس. وهذه على حال من خواص البحث، بحث العلم الإجمالي لازم تدري. هذا كلام صعب الكفاية. هذا المطلب النائيني والشيخ حتى الأنصاري والمشهور ينكرون أشد الإنكار بعض مباني صعب الكفاية. منها ينكرون أن حرمة المخالفة الاحتمالية، قبح المخالفة الاحتمالية يساوي قبح المخالفة القطعية، العفو لا واقع ما كذا. شلون المخالفة الاحتمالية قبح المخالفة الاحتمالية يساوي قبح المخالفة القطعية؟ ما يمكن. المخالفة القطعية قبيحة بشكل عاكن أكيد. هني بيت القصيد في المخالفة للمباني صاحب الكفاية. أن المخالفة الاحتمالية يعني بعبارة أخرى المرتبة الثانية، المخالفة الاحتمالية أي مرتبة مرت بنا الآن؟ المخالفة الاحتمالية المرتبة الثانية يعني وجوب الموافقة القطعية. وجوب الموافقة القطعية عند العقل ليست درجة الملاك فيه بقوة درجة حرمة المخالفة القطعية. درجة الإحراز عند العقل ليست على ملاك واحد، وجداناً هكذا. صاحب الكفاية في كل مباحث العلم الإجمالي، تنبيهات العلم الإجمالي، هو والأصفهاني تلميذه والعراقي بنوا على هذا المبنى، هذا مو صحيح. تساوي بين المرتبتين في حكم العقل لا. الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني معروف به، لكن الاشتغال اليقيني لأقل يقتضي الفراغ الاحتمالي. الفراغ الاحتمالي أي درجة؟ الدرجة الأولى. الفراغ الاحتمالي الموافقة الاحتمالية، الموافقة الاحتمالية مرتبنا ماذا؟ هي نفس حرمة المخالفة القطعية، الدرجة الأولى. الاشتغال يقيني بلا ريب لا أقل فراغ احتمالي، أما لا أقل فراغ احتمالي، لأنه لم يأتي بفراغ احتمالي فقد خالف التكليف قطعا، أصلا التكليف على أي تقدير لن يمتثل. بخلاف لما تمتثل التقدير، بخلاف ما لو تمتثل التكليف، لو تمتثل التكليف على أحد احتمالات لا أقل.
سبكم الاشتغال الاحتمالي.
لا، الاشتغال يقين، اشتغال يقين تنجيز التكليف، مو كلامنا فيه، كلامنا في الامتثال. إذا تذكرون بعد مر بنا في بدايات البحث من الجزئية عن النجمانية أن المرحلة الأولى وهي حرمة المخالفة القطعية سنخا فرقها عن المرتبة الأولى حرمة المخالفة القطعية سنخان فرقها عن وجوب الموافقة القطعية ما هو؟ قلنا أنه حرمة المخالفة القطعية ترجع إلى بالدقة ترجع إلى تنجيز التكليف، تنجيز التكليف. أما وجوب الموافقة القطعية يرجع إلى مرتبتين متأخرتين عن هذه المرتبة، إحراز الامتثال، يعني امتثال ثم إحراز الامتثال، أو مرتبة أو مرتبتين. عندما تكون المرتبتان متفاوتتان رتبتان ما يمكن تكون المرتبة السابقة، المرتبة السابقة على وزان المرتبة المتأخرة، هي دخيلة في المرتبة المتأخرة، المتقدمة دخيلة في المتأخرة، كيف تصير على وزانها؟ هي متقدمة وتلك متأخرة. لذا هذا بحث مصيري، دعوى صاحب الكفاية بأن المرتبتان على وزان واحد مساواة واحدة، إما وإما، إما معا أو إما فلا. هو لماذا؟ ولذلك صاحب الكفاية اتفاقا في مبحث دوران بين التعيين والتأخير الوجوب والحرمة، هو التزم بالتفكيك بين المرحلتين. ربما نسيت أذكر الأخوان به، يعني أحد الإشكالات التي ذكرت على صاحب الكفاية في ذيك الأصوات التأخير التي مرت بنا، دوران بين الوجوب والحرمة، إذا أمكن أمكنت في ذاك، إذا كان أذكركم وين، إذا دار الأمر بين تعبدي وتوصلي، إما الصلاة واجبة على الحائض أو ماذا أو حرام، هنا الموافقة القطعية هم يمكن هم تصلي وهم ما ترتكب الحرام، ما يمكن موافقة قطعية، لا يمكن، يمكن لا يمكن، لكن المخالفة القطعية يمكن أن تأتي بصلاة بدون قصد القربى، فلا هي صلت ولا هي اجتنبت الحرام، يمكن المخالفة القطعية. هنا قال صاحب الكفاية، راجع الكفاية، قال بالتنجيز، لكن مخير بين مراعاة الحرمة كموافقة احتمالية أو مراعاة الوجوب. زين، واحد يقول لصاحب الكفاية هناك لما فككت أنت؟ أشكله على صاحب الكفاية، إذا دائما تقول بالتلازم، فلما قلت بأن المخالفة القطعية منجزة هنا وإن لم تنجز الموافقة القطعية؟ هي البحث الذي مر بنا قبله بين البراءة ومن الجزء العلم الإجمالي، مر بنا دوران بين التعيين والتخيير، دوران بين وجوب الحرمة. نعم طبعا هذا مبحث آخر صوروي هنا، بس مقصودي كتنظير كل أصولي بقينا عليها صحة الكفاية. بنى عليه صاحب الكفاية بأن وإن لم يمكن الموافقة القطعية في الدوران بين التعبدي وتوصلي، وجوب تعبدي أو حرمة توصلية، بنى صاحب الكفاية على ماذا؟ بنى صاحب الكفاية على لزوم يعني حرمة المخالفة القطعية، وإن لم يقدر على وجوب الموافقة القطعية. فك كده وموارد عديدة يفكك صاحب الكفاية. زعل كل النقاط التي تسجل على مبنى صاحب الكفاية عديدة وبنيوية، يجب التريث بها والتدبر والتذوق تذوقها بشكل مليء، لأنها مهم قواعد في بحث مجزية المجموعية. وصلى الله على محمد وعلى آله.